وكذلك
معنى مبالاة الجار معناها أنه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الآخر، فإذا كان دارا بينهما جدار لا بد أن يكون بينهما جدار، فقال أحدهما الجدار عليك، وقال الثاني بل عليك، فما الواجب؟ الواجب أن يبنى الجدار على نفقتهما جميعا، لأن هذا مشترك. لكن لو بنى أحدهم أولا والثاني لم يبني إلا متأخرا، فهل يلزم الثاني بالمبناة أو لا يلزم؟ الظاهر أنه لا يلزم، لأن الأول بناه لنفسه، وربما يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة في جدار أو خشبه في جداره. قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني إن لم تضعوا الخشب على الجدار وضعتها إيش بين أكتافكم. وهذا من المبالغة في التحذير والتهديد. نعم، لو علمنا أن هذا الجار تأخر عن البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار الذي بينهما، فحينئذ نلزمه إيش؟ بدفع المبالاة، يعني قيمة الجدار. نعم.
وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص.
نعم.
وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. ومن ذلك
إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها، يعني كان بينهما شاة مشتركة فولدت، أو كانت بينهما نخل فأفرخت، فالزيادة إيش؟ مشترك. أو أوصافها بأن كان بينهما عبد أمي ثم تعلم الكتابة والقراءة سيزيد. أو نمائها المتصل كالسمن، أو المنفصل كالولد واللبن، أو المكسب كعبد بينهم يكتسب إما بعمله وإما بتجارته، فالزيادة بينهم كما أن النقص عليهم جميعا. نعم.
ومن ذلك المحجور، محجور،
ومن ذلك
المحجور،
محجور بالراء.
ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم
تفي، إذا لم تفي،
ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وكذلك
كيفية التوزيع على قدر الديون؟ أن تنسب الموجود للديون، فما كان فلكل واحد منهم بقصه من الدين. فإذا قدرنا أن عليه 10,000 لواحد 5 ولواحد 3 ولواحد كم يبقى؟ 2، ولم نجد إلا 5,000، أنسب 5 إلى 10 النصف، أعطي كل واحد منهم نصف دينه، نصف دين. فمثلا الذي له 5,000 يعطى 2,500، والذي له ثلاثة يعطى 1500، والذي له اثنان يعطى 1000. هذا كيفية توزيع الغرم، ايش؟ ان تنسف الموجود الى الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. نعم.
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه، والرد تزيد به الفروض كلها. وإذا علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك، وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي، والله أعلم.
نعم. إذا علم مال كل واحد من المشتركين، مثل أن يعلم أن هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس، فالأمر واضح. وإن جهل فالأصل التساوي، أصل التساوي بينهم. مسألة الرد والعول لن نتكلم عليها لأنها تحتاج إلى بسط، أخشى أن تشوش عليكم وهي ما لزوم. نعم.
القاعدة الحادية والثلاثون: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، منها: في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال.
ما المثال هذا؟ هذا رجل شهد عليه الرجل وامرأتان بأنه سرق، سرق 1000 ريال، تثبت السرقة ويغرم المال لصاحبه، لكن لا يقطع في السرقة، ما تقطع يده، فهنا ثبت المال دون القطع. لماذا تبعض الحكم مع أن موجب السرقة الضمان والقطع؟ نقول: لأن الضمان وجد شرطه، والقطع لم يوجد شرطه، لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهنا الذي معنى رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، فهنا يثبت المال دون القطع. تبعض الأحكام لأن المال وجد نصاب الشهادة فيه، والسرقة لم يوجد، القاتل لم يوجد. نعم.
وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه، أو رجل أو امرأتين، ثبت لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه. وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه
رجلان بالنون بدل اللام،
لأن الخلع نصابه رجلان عدلان.
واضح ولا غير واضح؟ لا إله إلا الله. طيب، الخلع هو فراق الزوجة في العوض، فراق خلعت أو فسخت. فإذا ادعى الزوج أنه خالع زوجته وأتى بشاهد خالع زوجته مثلا على 1000 ريال، إذا ثبت الخلع وجب على المرأة 1000 ريال، فأتى بشاهد وحلف معه، ثبت له الألف، ثبت له الألف لأنه أتى بنصابه، إذ أن المال بارك الله فيكم يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. هذا الرجل قال إنه خالع زوجته على ألف، فقال الزوج أبدا، الزوج أنكرت وهو أصر على ذلك، أتى بشاهد وحلف معه أو أتى بشاهد وامرأتين، ثبت المال على الزوجة الآن أليس كذلك؟ لأنه تم نصابه، فتلزم الزوجة بدفع العوض. أما الخلع فإنه لا يثبت بذلك، لكن يثبت بطريق آخر وهو إقرار الزوج. الآن الزوج لما ادعى أنه خالع زوجته فقد أقر أن الخلع وقع، فتبين المرأة من الرجل لا بشهادة رجل ومرأتين ولا بشهادة ويمين، بل بإيش؟ بإقرار الزوج. طيب، وإن ادعته المرأة بذلك يعني بشاهد ويمين لم يثبت الخلع، وإذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه. مثاله، ادعت المرأة أن زوجها خالعها بألف ريال، ادعت أنه أن زوجها خلع بألف ريال، فأنكر الزوج، فأتت بشاهد وحلفت، فلا يثبت الخلع. لماذا؟ لأن الخلع لا يثبت إلا برجلين، الخلع لا يثبت إلا برجلين، وحينئذ لا يثبت الخلع. فقل أن يقال وهل يلزمها الألف لأنها أقرت به؟ الجواب لا، لا يلزم، لأنه لم يحصل مرادها، إذ أنها إنما أقرت به على أنه مخالع للزوج، مفارقة للزوج، ولم يحصل لها ذلك. فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا وجد شرط ثبوت أحدها دون الآخر. نعم.
عندنا
إيش؟ خامس من الأسئلة. نعم.
أو رجل
وهذا شاهد وحلف معه، أو رجل وامرأتين.
أو امرأتين.
إيش؟
أو رجل أو امرأتين.
لا، الصواب أو رجل وامرأتين.
ومنها قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس والسبع والغبار.
لا، ولا يتبع الفرس، ثم قال والسبع والعصبار. الغبار أصاب العصبار. نعم، إيه بسي. حتى السبع ما هو من السبع، لكن لا بد يرجع إليها. الأخير الأسباب صح. نعم، السمع الظاهر أنها السمع، لكن لا يصحون حتى يتيقن. نعم، يكفي الإصبار وفيه بركة.
والمعروف يا شيخ، قلنا سبق أن ذكرت أن السمع هو الذي يتولد من بين الذئب والضبع.
تراجع تراجع.
والعصبار يتولد من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل.
طيب، الآن اللي قبل هذه المسألة، الولد يتبع أباه في النسب ولا يتبع أمه، فيقال فلان ابن فلان ولا يقال فلان ابن فلان إلا واحدا من البشر، من هو؟ عيسى بن مريم، لأنه ليس له أب فنسب إلى أمه. طيب، وهل هذا في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط؟ في الدنيا والآخرة. وأما ما اشتهر من أن الناس يدعون في الآخرة بأمهاتهم فلا صحة له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد دفنه أنه يقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا صح. ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دفنه، وإنما يدعى له في المغفرة والتثبيت. طيب، ويتبع أمه في الحلية أو الرق، يعني لو تزوج الرقيق حرة صار أولاده أحرارا، ولو تزوج الحر رقيقة صار أولاده أرقا. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الحر رقيقة إلا بشروط. قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه. كيف رق نصفه؟ لأن أولاده بضعة منه فيكون أرقا. طيب، يتبع في الدين خير الأبوين، يعني إذا كان رجل مسلم تزوج نصرانية وولد بينهما ولد، فالولد يتبع أباه، يتبع أباه، فيحكم بأنه مسلم. إذا مات هذا الطفل غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين، لأنه يتبع في الدين خير الأبوين. طيب، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، أخبث الأبوين تغليبا لجانب الحظر. البغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس في الطهارة وحل الأكل. البغل يتولد من حمار يلزو على فرس، فهل نقول إنه حلال لأن أمه حلال أو حرام لأن أباه حرام؟ الثاني، لأن هذا الولد يعني البغل تولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريم ويقال هو حرام. طيب، يقولون إن كل متولد لا يتوالد، كل متولد بين شيئين لا يمكن أن يتوالد، ولهذا لا تجد للبغال ذرية أبدا. الفرس والسمع والعصبار، السمع الآن ذكرنا أنها السمع والعصبار يتولدان من بين الذئب والضباع. يقول المؤلف إنه يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل. نعم،
ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية، وبطل ولغى في الآخر.
مثال الأول بين مباح ومحرم، لو باع عليه جرتين، جرة عصير وجرة خمر بثمن واحد، هل يصح العقد او لا يصح؟ نقول هذا يمكن ان يميز، لا يقال اجتماع مباح ومحظور فغلب جانب الحظر، يمكن ان يميز ويقال يصح في العصير ولا يصح في الخمر. طيب هو باعهما بعشرين ريال، كيف نوزع الثمن؟ نقدر ان الخمر عصير ليصح تقويمه، لاننا لا نقدره على انه خمر، ربما تكون جره الخمر هذه مثلا بعشرين وهذه بعشره، لكننا لا نقدرها بعشرين لان الخمر ليس له ثمن، وانما نقدرها ايش عصيرا، ونقول لو كانت عصير وهذه عصير القيمه كذا وكذا فنوزع القيمه. واما بين ما يملك عليه وما لا يملك فرجل عنده عبد غلام وعنده ولد، عرضهما للبيع على انهما رقيقان فباعهما، يصح ما يصح؟ لا يصح، يصح في العبد ولا يصح في الولد لانه لا يملك العقد عليه. وكذلك لو باع ملكه وملك غيره، انسان اخذ فرسه وفرس غيره وباعهما جميعا صفقه واحده، صح في فرسه ولن يصح في فرس غيره، وهذا من تبعض الاحكام. نعم.
ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل.
من الفروع؟ ها؟ من تفرع منك. والأصول من تفرعت منهم. الأصول والفروع إذا شهد بعضهم لبعض لا يقبل، وإن شهد عليه قبل بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إيش؟ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لكن الشهادة لهم لا تقبل لمكان التهمة. طيب فإن قدرنا أن الرجل شهد لابنه والرجل مبرز بالعدالة، يعني نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يشهد بباطل، فهل نقبله؟ نعم نعم، ظاهر كلام العلماء أننا لا نقبل. وقال بعض أهل العلم إننا نقبله، لأن رد شهادة الأب لابنه مثلا ليس لنقص في الابن، نعم ليس لنقص في الأب، ولكن للتهمة. والتهمة إذا كان الإنسان مبرزا في العدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فإنها تزول التهمة، لا سيما إذا وجد قرائن تؤيد شهادة الوالد لابنه فإنها تقبل. وإذا كان الأمر كذلك يرجع في هذا إلى القاضي، والقاضي إذا رأى أن هذا الأب صادق وأن هناك قرائن تؤيد شهادته حكم به بذلك ولا, ولا, ولا شيء عليه. كذلك العدو على عدوه تقبل أو لا؟ ما تقبل، يعني متهم ولعدوه إيش؟ تقبل. طيب الصديق لصديقه، الصديق لصديقه إذا كان عدو على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل، فكان يقدر أن يقول الشهادة لصديقه لا تقبل وعلى صديقه تقبل، لكن هذا لا يقال به، لأننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لإلقاء العداوة بين الناس، علشان إذا شهد له قبل. لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قوية ونعلم أن بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه، فهنا ينبغي أن لا تقبل شهادته للصديق، لأن بعض الناس ربما يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى أبيه وأمه، أليس كذلك؟ نعم. وعلى هذا فإذا قويت الصداقة قويت التهمة، والمدار كله على التهمة. نعم. جاوبت الأسئلة؟
هنا.
نعم.
شهادة الأب لابنه في عقد النكاح.
نعم.
الراجح فيه
شهادة الأب على لابنه بعقد النكاح المشهور عند فقهاء الحنابلة لا تقبل، وقيل إنها تقبل لأنها تتضمن شهادة له وعليه، إذ أنه شهادة له بكونه تملك هذه المرأة، وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقة وغير ذلك. نعم.
رجحتم في مسألة أن التوب إذا أصابت نجاسة يتحرك تعيين التوب الذي
إيش؟
إذا عنده عدة أثواب.
نعم.
وأصاب أحدها
نجاسة
يتحرك.
نعم.
وقلتم إذا شك في من طلق من زوجاته.
نعم.
أنه يقرب.
نعم.
الفرق بين
الفرق ظاهر، لأن هذا لا يتعدى للغير مسألة الثياب، وذاك يتعدى للغير. نعم.
على بعض الأفراد العام
بحق
العام
تخصيصا ومتى لا يعد تخصيصا؟ لا، ليس تخصيصا، هذا هو الراجح عند المحققين، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ليس تخصيصا مطلقا. نعم.
والدة
حملتني
رسالة للشيخ
تقول أن
جدي
توفي
قبل
قريب
20
سنة. أي المشاكل؟ طيب.
نعم. أنه توفي في البادية وكان اللي عندنا ناس عوام وجهال فلم يصلى عليه، فما الحكم؟
يصلى عليه الآن. ها؟
وصلت الرسالة قالت روح وصلني
قال فيش؟
وصلت هذه الفتوى قالت روح وصلت من هناك الآن.
لا لا، هي ما صلى على الجنائز، صلوا على صلاة الغائب إن كانوا تعرفون يعني قبره وهو قريب لا يحتاج إلى شد رحل صلوا عليه.
طيب الناس اللي فعلوا هذا يعني ما عليهم شيء
جهاد، لا تفكر أن يبعون هذا عن عند، المهم صلوا عليه الآن، من الممكن أنت الآن تصلي عليه، تقوم هناك وتصلي عليه.
الله
يبارك. نعم. إيش السمع والإصبار؟ هذا مثل ما قال الشيخ متولد بين الذئب والضبع، الذئب حرام والضبع حلال، مثل البغل متولد بين الفرس والحمار.
يجب عليه يعني الوفاء، فإذا اشترط عليه زيادة نفقة ووافق ولكن لم يستطع بعد ذلك من جهاد كما يجب
الكثير
من
الناس فلها
البصر.
نعم. يكفي سؤال واحد.
القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قال الله تعالى:
هذه القاعدة ينبغي أن يضاف إليها إن بلئ به، إن بلئ الغير لذلك رجع وإلا فلا. إن بلئ به يعني إذا أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع رجع عليه وأدى.
قال الله تعالى: فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب. فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالأجرة على الأب. ومثل ذلك من أنفق على زوجته ومثل ذلك من أنفق على زوجته
غيره. زوجتي غيري،
ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم ونوى الرجوع رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع. فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له. وهذه
في هذا تبين أن من أدى عن غيره واجبا له ثلاث حالات: الأولى أن ينوي الرجوع، والثانية أن ينوي التبرع، والثالثة أن لا ينوي شيئا. أدى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد، فيرجع في حال واحدة، متى؟ إذا نوى الرجوع. فأما إذا لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع. وكذلك لو لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه فإنه لا يرجع، لابد أن يكون بنية الرجوع. نعم.
وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع.
ولهذا أضفنا في أصل القاعدة إيش؟ وبرئ به، لأن من أدى الزكاة عن غيره بدون توكيل منه فإن الغير لا يبرأ، لأنه يحتاج إلى نية. دفع الزكاة يحتاج إلى نية من المزكي، فإذا كان يحتاج إلى نية وأده عنه غيره فإنه لا يصح. وماذا يكون موقف الغير الذي أدى؟ نقول لا يكون شيئا. إذا قال أنا أديت عن هذا الرجل زكاته 1000 ريال أرجع عليه، نقول لا ترجع، أنت الآن أديت بدون إذن ولا توكيل ولا ولاية فلا ترجع. طيب، فإن أجازه، إن أجازه من عليه الزكاة، فهل تبرأ بذلك ذمته أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف وغير من العلماء أنه لا يجزئ ولو أجاز، لأنه حينما أداها لم يكن بتوكيل من صاحبها، وهي لا بد فيها من النية. وفيها قول آخر أنه إذا أجازها فإنها تجزئ عنه ويرجع الدافع على من تجب عليه. نعم.
القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح. وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. وهذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالواجب أحسن من المستحب، وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة
الواجب أحسن من المستحب وهو أيضا أحب إلى الله، فمن أدى صلاة الفجر فهو أحب إلى الله تعالى ممن أدى سنة الفجر، لما في الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والعامة يظنون أن التطوع أحب إلى الله من الواجب، وليس كذلك، بل الواجب أحب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل الآخر، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهي مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم فارتكب الأخف. وكذلك خرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها، وكذلك يجب تقديم من تجب نفقة.
طيب، وإذا شب حريق وأراد الإنسان أن يدافع هذا الحريق بإحراق شيء لولاه لا كان إصابة الحريق أوسع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه دفع للمفسدتين بأدناهما. أي نعم.
وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. وأمثلة تقديم واجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم على الواجبين: طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج الواجب والعمرة.
إذا لو كان عند إنسان دينار وله أقارب تجب عليه نفقتهم محتاجون إليه، وأراد أن يتصدق به على فقير من غير هؤلاء، أيهما أفضل؟ الأول، أن ينفق على الأقارب، لأن الإنفاق على الأقارب واجب وعلى غيرهم مستحب. ومن ذلك أن بعض الناس في رمضان يذهب إلى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام، وله مسجد مكلف به، فيدع هذا المسجد ويذهب إلى هناك، فنقول هذا أخطأ، لأنه بذهابه هنا آثم لتضييعه الواجب، فيكون آثما من حين سافر إلى أن يرجع. والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام ليس بواجب، العمرة مستحبة، والاعتكاف في المسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الأخرى. نعم.
ويقدم العبد طاعة الله على ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات المتعدية على العبادات والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب.
فإذا قال إذا صام في أيام الصيف أصابه الكسل عن طلب العلم ولم يستطع أن يواصل، فهل الأفضل أن يدع الصيام ويواصل العلم، أو الأفضل أن يصوم ويقعد عن العلم؟ الأول، لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وصدق رحمه الله، العلم لا يعدله شيء، والمراد العلم الشرعي. نعم.
والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني، من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح ويقدم ميتة الشاة.
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولهذا أشار الشيخ رحمه الله إلى خلاف. رجل محرم اضطر إلى أكل ميتة أو صيد، أيهما يقدم؟ قيل إنه يقدم الميتة، لأن الميتة ليس بها جزاء، والميتة ميتة قد فارقت الحياة. والصيد إذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة، فيقدم الصيد فيقدم الميتة. والصواب بلا ريب أنه يقدم الصيد، لأنه إذا صاده فإما أن يذبحه وإما أن يصيبه بالبندق، وفي هذه الحال الصيد يكون حلالا، الصيد في هذه الحال حلال. فأيما أنفع، أن يأكل الإنسان ميتة خبيثة ممتنة ربما تضره، أو أن يأكل أرنبا صادع؟ الثاني بلا شك. فإذا قيل إن الثاني ترتب عليه أنه أفقده الحياة وأن الثاني فيه الجزاء، قلنا إفقاد الحيوان حياته لمصلحة الإنسان أمر مباح، وأما الجزاء فلا جزاء فيه بهذه الحال، لأنه لما اضطر إليه صار مباحا. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه الفدية، يعني الجزاء، كما أوجب الله تعالى الفدية على من حلق رأسه إذا كان فيه أذى، ولكن القول الأول أظهر أنه لا شيء عليه لأنه أصبح الصيد الآن حلالا. نعم.
ويقدم ميتة الشاة على الكلب. ومن اضطر إلى وطئ أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد.
أيهما يقدم؟ رجل عنده زوجتان ولا بد أن يطع إحداهم، فهل يطع الصائمة أو الحائض؟ فيه خلاف، فقيل يطع الحائض لأنه لا يفسد عليها عبادة، ولوطئ الصائمة لا يفسد عليه العبادة. وقيل بل يطع الصائمة لأن دفع ضرورة الغير يبيح الفطرة، كما لو وجدت غريقا في الماء ولا يمكنك أن تنقذه إلا إذا افطرت نقول أفطر. وكالحامل والمرضع كما ذكرهم الشيخ رحمه الله، ولأن المنع من عورة الحائض يتعلق بنفس المكان، كما قال تعالى ويسألونك المحيض قل وآدم فاعتزلوا النساء في المحيض. في هذه الحال هل تأثم الصائمة الجواب لا تأثم. هل يجب علينا أن توافق الزوج؟ الجواب نعم يجب، لأنه في ضرورة. ولكن لاحظوا ما معنى الضرورة، هل معناها أن يشتد شوق الإنسان إلى الجماع، أو معناها أنه إذا ترك الجماع تشققت أنثياه يعني أعني خصلتين؟ الجواب الأول ولا الثاني؟ الثاني، هذا هو الضرورة، لأن بعض الناس يكون به شبق صلى الله عليه وسلم، في مجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ خصيتاه، ولا يزول ذلك إلا بالجماع، هذه ضرورة. أما كونه مشتاقا أشد اشتياق إلى الجماع فهذه ليست ضرورة. نعم.
ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. ومن أمثلة القسم الأول إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينة المكتوبة، ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا.
الأول إذا ضاق وقت الصلاة فإنه يحرم عليه أن يصلي نافلة، وإذا أقيمت الصلاة حرم عليه أن يبتدئ صلاة نافلة، لكن هل يحرم عليه أن يكمل ما ابتدأ من صلاة النفل؟ نقول في هذا التفصيل، إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فإنه لا يقطعها بل يتمها خفيفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا أدرك ركعة في وقت يجوز فيه أن يصلي فليتم صلاته. وإن أقيمت الصلاة في الركعة الأولى إيش؟ فإنه يقطعها، لأنه لم يدرك الركعة التي يدرك بها الصلاة. أما من عليه قضاء رمضان فلا يكون له أن يصوم نفلا، فهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مشهور من المذهب، والصواب أن له أن يتنفل بصوم إلا إذا ضاق الوقت بحيث لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه، فهنا لا يجوز النفل. مثال ذلك رجل عليه 10 أيام من رمضان الماضي وأحب أن يصوم يوم عرفة ويوم عاشورة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول على القول الراجح يجوز، لأن الوقت موسع، فهو كالإنسان الذي يصلي بعد دخول الوقت نفلا مع ساعة الوقت. أليس الإنسان إذا زالت الشمس وحل صلاة الظهر أليس يجوز له أن يتنفل إلى أن يضيق الوقت؟ بلى، هذا مثله، لأن وقت القضاء موسع ولا يكون ضيقا إلا إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه. ولكن هل الأولى أن يصوم النفل أو الأولى أن يقضي الفريضة؟ الثاني، الأولى أن يقضي الفريضة، فيقال بدل ما صم يوم عرفة لأنه عرفة صم يوم عرفة قضاء، وربما يكتب الله لك الأجر أجر صم يوم عرفة. وكذلك يقال في عاشورة وفي أيام البيض وفي الاثنين والخميس، نقول قدم الواجب فهو أفضل. نعم
ما الوقت؟ طيب سم. القاعدة الرابعة والثلاثون 30.
نعم. كيف؟ نعم. أي صحيح. نعم. إذا ليش؟ نعم. ليش شرط النية؟
هل من ذلك الحج عن غير نية؟
إذا كان واجب.
نعم.
نعم. لكن كما قلت لك أن فيه قول ثاني بأنه إذا أجاز فلا بأس. نعم. إيش؟ تشريك. تشريك إيش؟ القول الحسن أنه إذا كان إذا علمنا أن قصد الشارع أن يكون هذا الشيء حاصلا لهذا السبب. يعني مثلا تحية المسجد، دخل إنسان المسجد وصلى الراتبة، كفت عن تحية المسجد. وكذلك بالنسبة للصوم، إذا علمنا مثلا أيام البيض في الاثنين وصام يوم الاثنين يجزي لأنه حصل أن صام يوم الاثنين. نعم. ها؟ لا، فالفريضة والنفل إذا كان النفل تابعا لها فلا يصح. أي نعم، هذا يعني الظاهر أنه يحصل يحصل له ذلك. نعم. نعم. إيش؟
إذا أقيمت الصلاة.
نعم. نحمله على إيش؟ قيل المعنى فلا صلاة ابتداء بدليل قوله إذا أقيمت، لأن إذا أقيمت الصلاة قام الإنسان يصلي، فنقول لا تصلي إلا الفريضة التي أقيمت التي أقيمت لها الإقامة. أفهمت؟ يقول لا صلاة ابتداء، وذلك لأنه إذا أقيمت الصلاة ابتدأت الفريضة فلا تبتدي بغيرها. وعلى هذا القول نقول أكمل النافلة إذا كنت قد شرعت فيها قبل الإقامة أكملها ولو لم يبقى على الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام، يعني لو فاتك الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والقول الثاني أن قوله لا صلاة يشمل الابتداء والاستدامة، لكن إذا كان قد دخل في الركعة الثانية فقد أدرك هذه الصلاة النافلة في وقت ليس حراما عليه، لأن يعني قبل الإقامة يجوز أن يصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
ثم أراد أن يرجع إليه، فهل الآخر صاحب الدين أن يقول لنا أعطيك شيئا؟
لا لا، يلزم بإعطاء، لأن قضاء الدين ما يشرط فيه النية. نعم.
لأنه يختلط
خطيط مثل مثلا المسألة الخليل في أول الدرس، لأنه لو قلنا مثلا أعطي طلبة الكشف كتاب القواعد ثم قلنا أعطي المجتهدين كتاب القواعد تخصص هذا المجتهد.
نعم. فمتى
يحمل
الوعى؟
فإذا صمت يحمل على عدم التخصيص. المثل ما يوافق، لأن هذا الوصف اللي هو الاجتهاد يخرج ما عداه، ما يعطى إلا المجتهد. هنا
هل لو أن يتدخل في صيام 6 أيام شوال
ما هو الواجب ذلك؟
من رمضان.
من رمضان؟ لا، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه، وهل الذي عليه قضاء يقال صام رمضان؟ ما يقال صام رمضان، ولهذه المسألة ما تدخل في مساتنا، لأن صيام الأيام 6 هذه من باب الراتبة التي بعد الصلاة فلا يجزئه. نعم. أما كان غير يعني لو فرضنا عليه كفارة فله أن يصوم أن يصومها قبل الست، لكن لا بد أن تكون الست في شوال. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس أشكل عليهم إذا وجد الإنسان المضطر ميتة وصيدا وهو محرم. الشيخ رحمه الله قدم أو صحح أنه يأكل الصيد، وهذا واضح، وذلك لأن الميتة محرمة لعينها وذاتها فهي خبيثة، والصيد محرم لغيره من أجل أن الإنسان متصف بالإحرام، ولهذا لو كان غير محرم لحلت له. وفرق بين شيء طيب في ذاته تحله الذكاة وآخر خبيث في ذاته، فلهذا نقول يقدم إيش؟ يقدم الصلاة. فإذا قتل الصيد يعني قتل شرعي حل له أكله وحل لغيره أكله، لأنه قتله على وجه مأذون فيه. ولكن هل يلزمه جزاؤه؟ ذكرنا في ذلك الأمس احتمالين: الأول أنه يلزمه جزاؤه لأنه ذبحه أو لأنه صاده لمصلحة نفسه، فهو كشعر الرأس إذا أزاله الإنسان لأذى فقد جعل الله تعالى فيه الفدية. واحتمال أن لا يلزمه شيء، أن لا يلزمه شيء لأن الله قد أباح له هذا الصيد، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فإن احتاط الإنسان ودفع الجزاء فهو خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والثلاثون: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. مثال الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وفي فدية الأداء بين الذبح أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته، ومثله الدية يخير المخرج بين
هذه مسائل واضحة. كفارة اليمين يخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، وقد بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل، ثم الكسوة ثم العتق. لا غلط، ما هي موجودة أحسن تأتيها أو كسوتها. فبدأ الله تعالى بالأسهل، إطعام 10 مساكين كسوتهم تحرير رقبة، وهذا يرجع إلى اختيار الإنسان. وانظر إلى الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالأسهل إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة. وعلى هذا فلنا أن نقول نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بالإطعام لأنه أسهل، ولنا أن نقول أن نختار العتق لأنه أنفع وأفضل، لكن المهم أن تقديم الأسهل في الكفارات إشارة إلى أن الدين الإسلامي إيش مبني على اليسر والسهولة. طيب، كذلك في فدية الأذى. فدية الأذى يعني هي فدية حلق الرأس، حلق المحرم رأسه من أجل الأذى، يخير فيه بين صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين، بعد ذبح شاة. وهنا أيضا بدأ بالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه في عهد الصحابة الناس قليل ذات اليد، فكان الأسهل عليهم الصيام. في جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم، ففي النعامة بدنة أو تقويمه، تقويم إيش؟ المثل، نعم، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين. وقيل إن المراد تقويم الصيد، وأن الإنسان إذا اختار التقويم صار كالصيد الذي لا مثل له فيقوم الصيد، لكن المشهور أن الذي يقوم هو الجزاء. فيقول أو تقيم طعام يطعمه المساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. نعم.
ومثله الدية، ومثله الدية يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع. وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل.
يعني في الدية بعض العلماء يقول إن الأصل الإبل، وبقية الأصناف الأربعة فرع، وهذا هو القول الراجح أن الأصل الإبل، وبناء على هذا يكون الأصل الإبل ولا خيار، ولهذا قال تخرج عن هذا الأصل. نعم.
ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه ويلزمه فعل الأصلاح.
نعم.
وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه، ويلزمه الأصلح. ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقت والوصية
بين قتله، يعني قتل الأسير، ورقه يعني يجعله رقيقا كالنساء والذرية، وأخذ فدائه إما بمال كأن يقول الأسير أطلقوني وأنا أعطيكم من المال كذا وكذا، وإما بعمل كما جرى في أسرى بدر أنهم فدوا أنفسهم بعمل للصحابة، وإما بالمنة عليه يعني يطلق مجانا، ويلزم الإمام فعل الأصلح. نعم.
ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم، إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن ما يراه.
نعم.
قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا
خص المؤلف رحمه الله ذلك الثمر والماشية، وعمم بعض أهل العلم ذلك وقالوا كل من سرق من غير حرز فإنه لا قطع عليه، ولكن يضاعف عليه الغرم. والأولى أن يقتصر على ما جاء به النص، وما لم يجب النص فالأصل أن لا يضمن إلا بمثله أو قيمته. بالتاء.
نعم.
فهو عندنا كذلك. نعم. عندكم ثمر؟ تمر خلاص، هذا هو عندنا.
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور، لأنه يذهب بصره كله، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة.
مراد الشيخ بقول دية نفس كاملة يعني دية عينين، ودية العينين دية النفس. نعم.
القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها لأنه لنفعه.
هذه قاعدة أيضا مفيدة. من أتلف شيئا لمصلحته هو ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن، وذلك لأن الصائل مهجر ليس فيه ضمان. حتى لو صار عليك إنسان ودافعته بالتي هي أحسن ولم يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا شيء عليك. والمثال ذكر المؤلف واضح. نعم.
ومن كان محرما بحج أو
عمرة. ما هو الدليل؟ الدليل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق رأسه فحلقه لدفع أذى الرأس ولا لدفع أذى كعب؟ لدفع أذى كعب، لأن الشعر ما في ضرر، لكنه كان عشا للهوام، هوام الرأس القمل، فيحرقه من أجل أن لا يكون فيه مكان للقمل. أما الشعر نفسه فليس فيه أذى، فلذلك ضمن بالفدية. ومن هذا ما أشرنا إليه قبل قليل في مسألة إيش؟ الصيد. إذا اضطر إليه المحرم فإنه يذبحه ويفيه. نعم.
ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظهوره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه، فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر
نعم.
القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا، والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول، فمن كان معه أصل قدم على الآخر، وكثرة القرائن المرجحة. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه، وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد.
اختلفا في شرط أو أجل يعني بأن قال الذي اشترى العبد إني شرقت أنه كاتب، وقال البائع لم تشرط ذلك، فالقول قول من؟ قول البائع، لأنه ينفيه. أجل ادعى المشتري أن الثمن مؤجل وقال البائع إنه حال، فالقول قول من؟ قول البائع لأنه ينفيه. صفة زائدة بأن قال إن العبد كاتب وأنكر البائع، فالقول قول البائع لأن الأصل عدم. نعم.
وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي
هذا فيه تفصيل في الحقيقة. إذا اختلفا هل حدث البيع بعد الشراء؟ نعم. نعم
العيب
هل حدث، نعم هل العيب حادث بعد الشراء؟ ففيه تفصيل. إن كان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قول، وإن كان لا يحتمل إلا قول المشتري فالقول قوله. مثال الأول الجرح الطري، جرح طري، البيع مثلا كان قبل أمس وهذا جرح طري، ادعى المشتري أنه كان قبل عقد البيع، فمن القول قوله؟ قول البائع. المثال الثاني الذي لا يحتمل إلا قول المشتري الأصبع الزائدة، يعني بعد أن اشترى العبد وجد فيه أصبع زائدة في رجله أو يده، فادعى البائع أنه حادث وادعى المشتري أنه قديم، من القول قوله؟ قول المشتري. فإن كان يحتمل هذا أو هذا فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن القول قول البائع، ومنهم من قال إن القول قول المشتري. الشيخ رحمه الله يرجح أن القول قول من؟ قول البائع، لأن الأصل عدم العيب، وهذا هو الصحيح. فإذا رد المشتري السلعة وقال وجدت بها عيبا، قال المشتري هذا العيب حدث بعد الشراء، فقال البائع هذا العيب حدث بعد الشراء فلا خيار لك، وقال المشتري بل حدث قبل البيع فلي خيار، فمن القول قوله؟ على القول الراجح القول قول البائع، بأن الأصل عدم. وإذا كان قول قول البائع قلنا للمشتري أنت بالخيار الآن، إن شئت خذ السلعة على عيبها وإن شئت ردها، وهل نقول لك خيار ثالث؟ إن شئت أبقها وقدر العيب ونزله من الثمن، فيها خلاف. بعض العلماء يقول له الخيار في هذا، بأن يقول السلعة الآن تساوي سليمة 1000 وتساوي معيبة 800، فينزل من 1000 200 أو 200. وبعض العلماء يقول لا، الأرش لا يثبت إلا باتفاقهما، لأن الأرش في الحقيقة معاوضة جديدة، والمعاوضة لا تكون إلا باتفاقهما. واضح ولا غير واضح؟ واضح جماعة. طيب اشترى شخص قلما فوجد أن ريشته لا تكتب، شقق وراء، هذا عيب ولا غير عيب؟ طيب نقول للمشتري الآن إن شئت أبقي القلم على ما هو عليه، وإن شئت رده على البائع وخذ الثمن، هذا واضح. وإن شئت قدر قيمة القلم سليما وقيمته معيبا، قال قيمته 10 إذا كان سليما، وإذا كان معيبا قيمته 8، يرجع على البائع بإيش؟ بريالين. من العلماء من قال للمشتري هذا، ومن العلماء من قال ليس له ذلك، لأن هذا معاوضة عن جزء فائت، فلا يكون إلا برضا الطرفين، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب للصواب. فيقال للمشتري إما أن تأخذه بعيبه وإما أن ترده وتأخذ دراهمه، إلا إذا علمنا أن البائع مدلس، يعني قد كتم العيب بعد علمه به، فحينئذ نقول للمشتري لك الحق في أن تأخذه أن تبقيه عندك بأرش. نعم.
وإذا اختلف الزوجان بالشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول نافي، فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه ترادى المعاملة إلا أن يرد
المعاملة بالنصب.
نعم. تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر.
نعم هذا واضح. إذا كان ما فيه دليل يرجح قول البائع أو قول المشتري مثلا فإنهما يترادان البيع، بمعنى أننا نفسخ العقد ويرجع المشتري بثمنه ويرجع البائع بسلعته.
القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضة. وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر إلى إذا اشتملت.
الشيخ وكذلك المعاوضة يعني لو كان بدلها، ولعله هو الأصل. وكذلك المعاملة، نعم لا أقوى لعلها وكذلك المعاملة.
في آخر القاعدة قال ومثال المعاملات، في آخر القاعدة قالوا مثال المعاملات،
أيه؟
يعني رجع.
إذن المعاملة صح، وكذلك المعاملة.
إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاملة. وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم، أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت فإنه يعود على موضوعها بالإبطال، وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما ينقص ثوابها. مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته أي لم تنعقد. وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. وكذلك لو صلى وعليه
علم. هذه في الواقع مسألة مهمة جدا. أولا نقول نحتاج إلى مثال لما عاد إلى ذات العبادة. مثال صلاة النافلة في وقت النهي إذا لم يكن لها سبب، وصوم يوم العيد مثلها أيضا. فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه باطل. لماذا؟ لأن صوم يوم العيد منهي عنه، فقد عاد النهي إلى ذات العبادة. وكذلك أيضا لو صلى النافلة التي ليس لها سبب بعد صلاة العصر فالصلاة باطلة، حتى لو توضأ وجاب جميع الشروط فالصلاة باطلة، لأن النهي هنا عاد إلى ذات العبادة. وكذلك في المعاملة كما سيأتي إن شاء الله. إذا عاد إلى شرطها: إن كان على وجه يختص بها فإنها تبطل، وإن كان على وجه العموم فإن فيها خلاف، منهم من قال تبطل ومن قال لا تبطل. فمثلا المؤلف رحمه الله مثل: لو توضأ بماء محرم فالوضوء باطل. لماذا؟ لأنه عاد إلى النهي عاد إلى شرط العبادة، وهو أن يكون الماء مباحا. لكن بعض العلماء يعارض ذلك ويقول: استعمال الماء المغصوب ليس خاصا بالعبادة، بل هو عام، والنهي إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة. يعني إذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فإنه لا يفسدها. ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصائم مع أنه منهي عنه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هل هذا النهي خاص بالصيام؟ نعم، ولهذا لم يبطل الصوم، لكن لو أكل بطل صومه، لأن النهي عن الأكل خاص بالصوم. نأتي إلى الوضوء بالماء المغسول. المؤلف رحمه الله مشى على القول المرجوح في نظرنا، وهو أنه إذا توضأ بماء مغصوب بطل الوضوء، لأن استعمال هذا الماء منهي عنه. معنى يا سمير ولا سارح؟ طيب، القول الراجح عندي أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح، لأنه لم يأتي الشرع فيقول لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما قال لا تستعمل الماء المغصوب، فليس هذا، فلم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها بذاته، لكنه لا شك أنه يعلم. طيب، كذلك أيضا لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة فالصلاة باطلة على ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني ليست باطلة، لأن النهي عن لبس ثوب الحرير ليس خاصا في الصلاة بل هو عام، يعني لم يقل الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة، لو قال هكذا قلنا لا بطل الصلاة، لأنه يعني عاد إلى العبادة بوجه خاص. فالصلاة صحيحة ولكنه آثم. ومثل ذلك يا عقيل، وين روحت؟ مثل ذلك لو صلى في ثوب مسبل أو مسبل فالصلاة صحيحة لكنه آثم، لأنه لم يأتي الشرع فيقول لا تصلي في ثوب مسبل أو على صح مسبل، فلما لم ينهى عنه بخصوصه قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها. نعم. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة، قال أي لم تنعقد، ففسر البطلان هنا بمعنى عدم الانعقاد، وذلك لأن البطلان إنما يرد على ما صح ابتداؤه. والمسألة هنا ما صح ابتداء من عقدت، فلهذا كان المراجع هنا بالبطلان عدم الانعقاد. نعم.
وكذلك لو صلى وعليه إمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة، لأنه عاد إلى أمر خارج،
يعني لم يعد إلى شرط الصلاة، لأنه ليس من شرط الصلاة أن يستر الرأس، فإذا ستره بإمامة حرام فإن صلاته صحيحة، لكن لبس الإمام الحرام حرام عليه حريق. نعم.
والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم.
هذا يؤيد ما رجحناه، الصائم الآن إذا أكل أو شرب أو جامع فما حكم صومه؟ أي باطل. لماذا؟ لأن هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فأبطله، لكن لو اغتاب أو غش أو نم أو كذب أو ما أشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح. لماذا؟ لأن التحريم لا يختص بالعبادة. نعم.
ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر أو بيع
ربا
بيع
نعم
أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع لأنه متعلق بذاته وشرطه. وإن تلقى الجلب أو دلس أو باع بنجس أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري
أو باع بنجس
أو باع بنجس أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار.
هذا واضح. إذا باع ما لا يملك فالعقد باطل لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن أمضاه المالك فهل يصح أو نقول لا بد من إعادة العقد؟ مثال ذلك رجل باع سيارة شخص بدون توكيل فالبيع ايش باطل لأنه لا يملكه. لكن لو رضي صاحب السيارة بالبيع فهل يصح العقد الأول أو نقول لا بد من إعادة العقد؟ الأول هو الصحيح لأن هذا يسمى عند العلماء تصرف الفضولي. فالصحيح أنه إذا أجازه من له الحق فالعقد صحيح. وقال الأمثلة الباقي واضح. إذا تلقى الجلب إيش الجلب؟ إذا تلقى الجلب الجلب هم أهل البادية الذين يجلبون الأرزاق إلى البلاد. وكان الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلب. ومعلوم أن الجالب لا يدري عن الأسعار فربما يبيع إيش برخص. فإذا باع وأتى السوق فله الخيار. إذن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ البيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له فرع عن صحة العقد. طيب التدليس تعريفه أن نظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. عرفتم؟ مثل أن يكون عنده جارية قد يبيض شعر رأسها من الشيء فيصبغ بإيش؟ بأسود حتى يظن المشتري أنها شاب. هذا التدليس. ومثل أن يكون له بيت قديم فيطلي جدرانه بما يقتضي أن يكون جديدا فهذا أيضا من التدليس. النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. نعم.
القاعدة التاسعة والثلاثون.
طيب أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري يعلمه من؟ البائع. ومن ذلك ما يفعله أهل السيارات. أهل السيارات اللي يقولون إنها من تحت الميكروفون هذه يأتي صاحب السيارة لبيعها وهو يدري فيها خراب ثم يقول للذي يحرج عليها وينادي عليها يقول لا تبع إلا هيكل السيارة أو كفرات السيارة ثم ينادي المنادي من يشتري السيارة؟ اشتراها شخص وقال شوف أنا ما بعت عليك إلا الكفرات أو ما بعت عليك إلا اللوحات. فالمشتري رغبان في السيارة يقول ما في مشكلة. وإذا وجد بها عيبا هل له الرد؟ نعم ليس له الرد لأنه راضي، يقول ما شريت إلا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما أشبه ذلك. لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإن للمشتري خيار، حتى لو رضي، حتى لو رضي معاملة لهذا بنقيض بنقيض قصد المحرم. نعم.
القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان.